أهلا بالجميع وحياكم الله، ونرجو الله للجميع السلامة والصحة والعافية، وأن يدوم علينا الأمن والأمان والاستقرار في هذه البلاد الطيبة المعطاء، وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين أجمعين، ويجعلنا من عباده الصالحين المتقين. هذه الأيام الطيبة المباركة أيها الإخوة والأخوات أيام خير، أيام دعاء، أيام استجابة بإذن الله تعالى من حسن عمله وكثرت صدقاته وكثر قربه إلى الله سبحانه وتعالى، لما اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى قصر أعمار هذه الأمة، عوضها الله تعالى بمواسم خيرة مباركة يفضل فيها العمل، ويعظم عليه ويعظم عليه الأجر فضلا من الله عز وجل، حيث يجتمع للعباد فيها شرف الزمان وشرف العبادة وكرم المثوبة، فيثيب الله سبحانه وتعالى العاملين والمحسنين على أنواع الطاعات.
نعم، إن أيام عشر ذي الحجة هي أفضل أيام السنة على الإطلاق، والعمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى. اطلبوا فضل الله فيها واغتنموا بصالح العمل والتوبة إلى الله تعالى فيها من التقصير والزلل، والحذر من مقارفة الذنوب جلالا وتعظيما لله تعالى قبل مضيها، فإنها من مواسم الخير، فعلينا أن نستغل وننتهز كل لحظة في هذه الأيام العشر حتى يثبت الأجر إن شاء الله،
بإذن الله
ونتقرب
تعالى.
إلى الله تعالى
سبحانه واسع المغفرة يا رب العالمين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات، وأهلا بضيف الحلقة لهذا اليوم فضيلة الشيخ فهد العيفي. حياك الله شيخ فهد.
الله يحييك أبو أنوار.
الله يبارك فيك.
حيا الله أبو شملان.
حياك الله.
بس الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بهذه الحلقة يا رب العالمين.
حبيت بس أسمع صوتك وأطمن أن الخط سليم، فأهلا ومرحبا بشيخنا الفاضل الشيخ فهد العيفي الإمام والخطيب بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على موافقته لهذا اللقاء الطيب المبارك الذي نستفيد ونفيد بإذن الله تعالى، فأنت غيمة مليئة بالخير بإذن الله تعالى، عندما تهل بمطرها تهل على الجميع ليستفيد ولنروي ضمأنا بإذن الله تعالى. شيخنا الفاضل، الحديث عن هذه الأيام الطيبة المباركة التي هي فرصة وخير عظيم، فكيف نتحدث مقدمة لهذا الأمر المهم وهي عشر ذي الحجة؟
الله يحفظك يا أبو أنور.
يحفظك.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، حيا الله الإخوة المستمعين والمستمعات والمشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله عز وجل بجوده وكرمه ولطفه أن يزيدنا فيه وإياكم، وفي هذه الحلقة أن يزيدنا ربنا تبارك وتعالى إيمانا وعلما نافعا وعملا صالحا، إن ربي قريب سميع الدعاء. لا شك أن الوقت والعمر وهذه الأيام المباركة التي تهل علينا إن شاء الله تبارك وتعالى
بإذن الله تعالى،
وهذه النفحات الربانية التي اختص الله بها الأمة المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام، هذه الأوقات الفاضلة ينبغي على المسلم وعلى العبد الصالح أن يغتنمها، والموفق والسعيد والفطن والذكي هو من يحرص على هذه الأيام أشد الحرص، فعمر الإنسان ولو طال في الدنيا مآله إلى القبر ومآله إلى الموت، لكن السعيد هو من وفق لاغتنام هذه الأوقات الفاضلة وهذه النفحات الزكية التي خص الله عز وجل بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولو تأملنا كتاب الله تبارك وتعالى لوجدنا أن الله جل وعلا ذكر الوقت وذكر العمر بأساليب مختلفة لينبه على فضله وعظيم منزلته في الشرع، فتارة ربنا جل وعلا يبين أن الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم آية من آيات الله تبارك وتعالى الكونية، كما في قول الله تبارك وتعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس والقمر واسجدوا لله الذي خلقهن. ومرة يبين أن الله تبارك وتعالى رب هذه المخلوقات وخالقها، وأنه رب العالمين، وأنه أحسن الخالقين، كما قال الله جل وعلا: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، يعني النهار يطلب الليل والليل يطلب النهار، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وتارة يقسم الله جل وعلا بالوقت ويبين أن الوقت له منزلة عالية، حتى أن الله جل وعلا يقسم به على عمل الإنسان وعلى نفسه، كما في قول الله تبارك وتعالى: والشمس وضحاها، إلى أن قال: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر. وقال الله تبارك وتعالى: والفجر وليال عشر. وقال الله تبارك وتعالى: والضحى. الله جل وعلا يقسم بهذه الأوقات ليدل على أن الوقت له منزلة عالية. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. والفراغ هو الوقت الذي لا يستغله الإنسان في طاعة الله تبارك وتعالى ولا في أمر الدنيا، فهو مغبون كالذي باع بيعة وخدع فيها وغبن فيها. الوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع. وقد جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه بشارة لهذه الأمة، قال عليه الصلاة والسلام: خيركم من طال عمره وحسن عمله، وشركم من طال عمره وخاب عمله.
شيخنا الفاضل فضيلة الشيخ فهد العيفي، مقدمة جميلة ورائعة، وكما يعني نعلم أن الله سبحانه وتعالى خص أزمنة وخص كذلك بعض الأماكن، ولأني خصها في الأجور والأعمال، فلذلك ود نحن الآن وصلنا إلى الحديث عن عشرة من ذي الحجة. لا شك أنها أيام مباركة خصها الله تعالى في كثير من الأمور الطيبة.
بلا شك أخوي أبو شملان، أن ذي الحجة من أفضل أيام الدنيا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أفضل أيام الدنيا أيام العشر. والله جل وعلا أقسم بهذه الأيام كما مر معنا في قوله تبارك وتعالى: والفجر وليال عشر. قال الإمام الطبري وقال غيره من المفسرين: المراد بليال عشر هي أيام ذي الحجة ولياليها. والله عز وجل أمر إبراهيم عليه السلام أن يؤذن بالإعلام بهذا الوقت العظيم. قال الله جل وعلا في سورة الحج: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فأمر الله جل وعلا الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يؤذن، والأذان هو الإعلام، أن يعلم بهذا الوقت المبارك الفاضل، وأن يؤذن في الناس بالحج. والنبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في البخاري من حديث عبد الله بن عباس قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ تقرر في نفوس الصحابة رضي الله عنه أن الجهاد أفضل الأعمال. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا نوع واحد من الجهاد، إلا رجل خرج بماله ونفسه فلم يرجع من ذلك بشيء، وهذا قليل ونادر. فهذه الأيام أفضل من الجهاد في سبيل الله الذي هو ذروة سنام الإسلام. وهنالك نوع واحد من الجهاد هو أفضل من هذه الأيام وهو قليل نادر في هذه الأمة، أن يخرج الإنسان بجميع ماله وأن يخرج بنفسه ثم لا يرجع بالمال ولا يرجع بالنفس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أزكى عند الله من هذه الأيام. والزكاء هو النماء، فلا شك أن على العبد أن ينمي قربه وطاعته إلى الله تبارك وتعالى في هذه الأيام. وهذه الأيام فيها يوم عرفة، ويوم عرفة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يطلع فيها على خلقه، وأن صيامها يكفر السنة الماضية والسنة اللاحقة. وفيها الأيام المعدودات، وهي أيام التشريق كما أخبر الله عز وجل في سورة البقرة: واذكروا الله في أيام معدودات. قال المفسرون: المراد بها أيام التشريق. فلا شك أن هذه الأيام أيام عظيمة وأيام فاضلة، والمحروم أشد الحرمان ومن يفرط في هذه العشر التي لا تأخذ منه وقتا كثيرا، يضيعها في اللهو أو في الخروج من الخروج إلى الأسواق أو إلى أشياء تعد من الملهيات، لا أقول تعد من المباحات بل تعد من الملهيات، لا يغتنمها بذكر الله ولا بطاعته ولا بقراءة القرآن ولا بالصيام ولا بالذكر، هذا محروم. هذه الأيام أيام فاضلة، أيام عظيمة، ينبغي على المسلم أن يحرص عليها.
الله يجزاك خير شيخنا الفاضل الشيخ فهد، نستأذنك بهذه الدقائق لهذا الفاصل ثم نعود بعد ذلك أيها الإخوة والأخوات، فتابعونا فالخير قادم. والتكلم بما يرضي الله سبحانه وتعالى هو نوع من الحرص على احترام عقول الآخرين، وهو حرص من العباد، وهو نعمة من الله سبحانه وتعالى. نسعد بهذا اللقاء المبارك من ضيف الحلقة لهذا اليوم فضيلة الشيخ فهد العيفي الإمام والخطيب بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، والحديث عن هذه الأيام المباركة التي ذكر فضيلة الشيخ فهد أننا لا نضيعها بالكثير من المباحات، ونقول الأيام قادمة. هذه كلمة فيها تسويف من الشيطان إلى الإنسان ليتراخى عن أعمال الخير، فعلينا أن نسارع بمغفرة من الله سبحانه وتعالى. شيخنا الفاضل الشيخ فهد، لماذا اختصت هذه الأيام بكل هذه الميزات وبكل هذا العطاء من رب العباد؟
نعم أخوي أبو أنور، هذه الأيام فضلت، بل إن كثيرا من أهل العلم يرى أنها أفضل من العشر الأواخر من رمضان.
نعم،
تخيل، يرى أن هذه الأيام أفضل من الأيام العشر الأواخر من رمضان.
يا الله.
وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فصل تفصيلا طيبا، قال أن أيام العشر أفضل من أيام العشر الأواخر من رمضان، أما ليالي العشر الأواخر من رمضان هي أفضل من ليالي العشر ذي الحجة، وهذا توفيق جيد. الشاهد أن هذه الأيام فضلت وميزت لاجتماع أمهات العبادات فيها. النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث ابن عمر في الصحيحين قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. فهذه هي أمهات العبادات، ولو تأملت هذه العشر لوجدت أن هذه العبادات موجودة فيها، ففيها الحج وفيها الصلاة، لا شك أن المسلم سيصلي كل يوم وليلة، والعشر من هذه الأيام التي يصليها الإنسان، وفيها الحث على الصدقة كما جاء عن كثير من السلف أنهم كانوا يكثرون من الصدقة في هذه الأيام، ومن إعتاق العبيد في هذه الأيام، وفيها الصوم كما سيأتينا إن شاء الله تبارك وتعالى. فالاجتماع أمهات العبادات، أركان الإسلام الخمس: بذل المال، وإقام الصلاة، وحج البيت، والصوم، فضلت هذه الأيام وجعلت أزكى أيام هذه الدنيا.
شيخنا الفاضل فضيلة الشيخ فهد العيفي، الحقيقة يعني أيضا كثير من الأمور يعني أيضا جاءت من خلال أركان الإسلام التي تأتي يعني مثل ما تفضلت في شهر رمضان والآن في هذا الشهر الفضيل وهي أيضا ركن عظيم وهو الحج. فلذلك يعني نحن هذه الأيام يعني في جائحة كورونا لا شك يعني أيضا كثير من الناس حرموا كانوا مناوين الحج ولكن حرمتهم الظروف، ولكن لا شك أن يعني هذه الأيام المباركة هذه الأيام الرائعة على الإنسان أن يعمل كثير من الأمور سواء الحاج التي الموجود هناك في الحج، ولكن الإنسان الذي نوى الحج ولم يحج وفي مثل هذه الظروف لا شك بأن هناك يعني أيضا عبادات كثيرة مشروعة في مثل هذا الوقت، وأيضا على الحاج وغير الحاج أيضا، لأن لا شك أنه ركن عظيم من أركان الإسلام وهو الحج، وفيه كما تفضلت في هذا الركن أو في هذه الأيام تأتي كل أركان الإسلام متواجدة في هذا الوقت.
نعم كما ذكرنا أن أمهات العبادات مشروعة في هذه الأيام.
نعم.
سنفصل في هذه العبادات.
نعم.
ما يشرع في هذه الأيام الصيام.
نعم.
أن يصوم المسلم هذه العشر، والمراد بالعشر التسع.
نعم.
يعني من أول يوم إلى يوم تسعة. أما اليوم العاشر هو يوم العيد فإنه يحرم صومه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحرم صوم يوم العيدين، يوم الفطر ويوم الأضحى.
نعم.
وكذلك يحرم صيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي، إلا الحاج الذي لم يجد الهدي، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله تبارك وتعالى. فمما يسن أن يصوم الإنسان هذه التسع من أول يوم إلى يوم تسعة.
نعم.
فإن لم يستطع على ذلك فليصم يوم عرفة.
نعم.
فإن صيام يوم عرفة يكفر السنة الماضية والسنة الآتية.
نعم.
والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحرص على صيام هذه التسع.
نعم.
كما قالت أمنا حفصة رضي الله عنها
فيما
رواه النسائي قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع ثلاثة، صيام العشر يعني عشر ذي الحجة والمراد التسع، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتين قبل الغداة والمراد بها ركعتي الفجر. ومما يسن أيضا من العبادات الحج لمن حج قبل ذلك، ولمن لم يحج يجب عليه الحج، القادر الذي يستطيع الحج ولم يمنع لأجل الآن في كورونا وفي أمور دولية، إذا لم يمنع فإنه إن كان قادرا بماله وبدنه فإنه يجب عليه الحج ويحرم عليه التأخير. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عظيم رواه البيهقي يقول قال الله تعالى إن عبدا أصححت له جسمه ووسعت له في رزقه ومعيشته تمضي عليه خمس أعوام لا يفد علي لمحروم. وقالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله إنا نرى الجهاد أفضل الأعمال أفلا نجاهد، وهي امرأة والجهاد مختص بالرجال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل أي الأعمال أفضل قال إيمان بالله ورسوله، ثم قال الصحابي يا رسول الله ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله، ثم أي؟ قال حج بيت الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الحج المبرور الذي ليس فيه إثم ولا قطيعة ليس له جزاء إلا الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. ومما يشرع في هذه الأيام أيضا الصدقة كما ذكرنا، ومما يشرع قراءة القرآن، ومما يشرع التكبير المطلق والمقيد، والمراد بالتكبير المطلق هو أن يكبر الإنسان في سائر يومه في أوقات فراغه فيقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وهذا مشروع من اليوم الأول من أيام ذي الحجة إلى اليوم الثالث عشر إلى آخر أيام التشريق. ويشرع أيضا التكبير المقيد والمراد به ما كان عقب الصلوات، أي صلاة صليت فريضة صليت نافلة فإنه يشرع لك أن تكبر بعد الصلاة، وهذا يبتدئ من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق لغير المحرم. الإنسان الذي لم يحج يكبر عقب كل صلاة يصليها سواء كانت فريضة أو نافلة، وأما المحرم فإنه يبتدئ تكبيره من ظهر يوم النحر إلى آخر أيام التشريق. وعموما جميع العبادات التي يتقرب بها الإنسان إلى ربه تبارك وتعالى فإنها مشروعة في هذه الأيام ومحببة وحث عليها الشرع.
شيخنا الفاضل الشيخ فهد، يمكن بالمناسبة أمس كان في حوار ونقاش بين كثير من الناس حول مسألة الأضحية ومسألة ماذا يجب على الإنسان أن يفعل خلال هذه الأيام إذا كان طبعا ناوي الأضحية، وأعتقد إن شاء الله الجميع ناوي على هذا الأمر الطيب المبارك. لكننا من فضيلتكم ونحن من خلال هذه المنصة الجميلة من واحة المستمعين كيف نتحدث عن الشروط وما يمكن أن تكون هذه الأضحية متكاملة بشروطها وبشكلها وبعدم وجود العيوب الشرعية الواضحة وغير الواضح. هذه مسألة تحتاج إلى شرح من المختصين من أمثالكم فضيلة الشيخ.
الله يحفظكم يا أخونا أبو نور.
الله يبارك في عمرك.
الذي أول ما يجب على من أراد الأضحية، يعني من نواها، كما جاء في حديث أمي سلمة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره وبشرته. فالإنسان إذا نوى الأضحية، والمراد به من يريد شراء الأضحية لا أهل البيت، فإن أهل البيت لا علاقة لهم حتى لو أشركهم في الثواب، فإن الذي يمسك عن شعره وأظفاره وبشرته هو الذي يريد الأضحية. الإمساك عن الشعر بمعنى أن الإنسان لا يحلق شعره ولا يأخذ شيئا منه، وكذلك الأظافر. وأما البشرة فالمراد بها أنه لا يقطع شيئا من بشرته. وهل هذا متصور؟ نعم متصور، يعني الإنسان قد يكون عنده موعد في هذه الأيام، عملية، إذا كان تأخيرها ليس عليه فيه ضرر فإنه يستحب له أن يؤخرها لأن لا يأخذ شيئا من بشرته، لأنه لا شك في العمليات ستقطع شيء من البشرة أو نحو ذلك. فحينئذ يستحب للإنسان، بل قال بعض أهل العلم يجب عليه إذا لم يكن هنالك ظهر أن يؤخر العملية. فالشاهد أن الإنسان لا يأخذ من بشرته ولا من شعره ولا من أظفاره. والأضحية أخويا أبو أنور أبو شملان مرغب فيها، والنبي عليه الصلاة والسلام مكث في المدينة 9 سنوات يضحي، وكذلك خلفاؤه الراشدين، وكذلك الصحابة رضي الله عنهم
رضي الله عنهم جميعا.
وقال النبي عليه الصلاة والسلام من وجد سعة، يعني من وجد مالا ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. ولذلك الإمام أحمد رضي الله عنه ورحمه وكثير من العلماء قالوا الإنسان إذا لم يجد مالا فإنه يستحب له أن يستقرض من أحد مالا ليضحي به، وهذا لا شك أنه يدل على فضل الأضحية وعظيم منزلتها.
شيخنا الفاضل، بعد الفاصل إن شاء الله نتواصل لطرح المزيد من الأسئلة حول هذا الموضوع. أهلا ومرحبا بكم مجددا في واحتكم واحة المستمعين عبر إذاعة القرآن الكريم من دولة الكويت وعبر قناة إثراء الفضائية، ونواصل لقائنا مع فضيلة الشيخ فهد العيفي الإمام والخطيب في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وحديثنا عن هذه الأيام المباركة العشر من ذي الحجة. شيخنا الفاضل، ربما أيضا يتساءل كثير من الناس، يعني نقول من أمس تحدثتوا واليوم تحدثتوا، سنتحدث دائما عن هذه الأيام في يوميا لنذكر أنفسنا ونذكر الآخرين بأهمية هذه الأيام واستغلال هذه الأيام بما يعود علينا بالنفع والفائدة وأيضا تطبيق شريعة الله سبحانه وتعالى. شيخنا الفاضل، يعني أيضا حول الأضحية الآن، يعني نتحدث، يعني هناك من يسأل هل يجوز مثلا الاشتراك في أضحية واحدة، أخوة مثلا يضحون بأضحية واحدة؟ أيضا ماذا عن المرأة إذا كانت تنوي أن تقدم أضحية في هذه الأيام المباركة؟
أي نعم، نجيب عن السؤال الثاني ونجيب نعم. السؤال الأول للشروط. أما نعم. السؤال الثاني وهي المرأة نعم. هل تمسك أو لا تمسك؟ نعم تمسك، هي كالرجل
نعم.
لعموم قول صلى الله عليه وسلم من أراد أن يضحي وأراد، يعني سواء كان رجلا أو المرأة، فإنه يمسك عن شعره وأظفاره. فالمرأة إذا أرادت أن تضحي، بمعنى أرادت أن تشتري الأضحية وتضحي بها، فإنها تمسك عن شعرها وعن أظفارها وتؤجر إن شاء الله تبارك وتعالى كالرجل. والنساء شقاق الرجال كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. والأضحية هي عبادة من العبادات العظيمة، حتى قال بعضهم للعلم أنها تجب كالحنفية، الشاهد أنها عبادة من العبادات العظيمة، وهذه العبادة لا شك أن لها شروط ولها واجبات. من أهم شروط الأضحية أن تكون من بهيمة الأنعام، يعني أن تكون من الإبل أو البقر أو الغنم. يعني يسأل سؤال، هل يجوز لي أن أضحي بالإبل؟ نعم يجوز لك أن تفعل هذا، وكذلك يجوز لك أن تضحي بالبقر، ولك أن تضحي بالغنم. طيب ما هو أفضلها؟ أفضلها الغنم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في جميع السنوات التي ضحى فيها أو في غالبها كان يضحي بالغنم، فيدل على أن الغنم أفضل من الإبل والبقر مع أنها أكثر لحما. لماذا أفضل يا إخواني الكرام؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا باتباعه، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ولا شك أن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في عبادته واقتفاء أثره خير من غيره. والنبي عليه السلام كان يحرص على التضحية بالغنم عليه الصلاة والسلام، كما جاء في السنن أنه ضحى بكبشين أملحين موجوئين. الشرط الأول أن تكون من بهيمة الأنعام. ومن الطرائف أن بعض أهل العلم قال يجوز أن تضحي بالديك، واستدلوا بحديث موضوع مكذوب عن النبي عليه الصلاة والسلام أن بلال ضحى بالديك، فقال النبي عليه الصلاة والسلام مؤذن ضحى بمؤذن، وهذا حديث مكذوب ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا لابد أن تكون من بهيمة الأنعام، من الإبل أو البقر أو الغنم. الغنم لا يصح فيها الاشتراك، وهو سؤال أخوي أبو شملان قبل قليل، لابد أن يشتريها واحد. لا يجوز للإخوة في البيت أو للأبناء كما نقول في الكويت مثلا يتقاطون ويشترون لهم شاة، لا يجوز، لابد أن يشتريها رجل واحد. أما الإبل والبقر فيجوز فيها الاشتراك، يجوز أن يدخل فيها سبعة في الإبل أو البقر، وينوي كل أحد عن أهل بيته. أما الغنم فإنه لا يجوز فيها الاشتراك بالمال، وإنما الاشتراك بالثواب، يعني يضحي رب البيت ويدخل أبناءه في الثواب، يدخل الأحياء والأموات. النبي عليه الصلاة والسلام لما ضحى قال هذا عني وعن أهل بيتي، وخديجة كانت متوفية رضي الله عنها وأرضاها، كانت ميتة، وقال أهل العلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أدخل أهل بيته الأحياء والأموات. فيجوز للإنسان مثلا أن يضحي وينوي في نفسه أن يدخل آباءه وأجداده في ثواب هذه الأضحية. الشرط الثاني أن تبلغ السن المعتبر في الضأن، أن تبلغ ستة أشهر الضأن اللي هي الخرفان، لابد أن تبلغ الشاة ستة أشهر سواء كان ذكرا أو أنثى. وبالمناسبة أيهما أفضل، أن يضحي الإنسان بالذكر أم بالأنثى؟ الذي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يضحي بالذكور، كما جاء في الحديث أنه ضحى بكبشين، والكبش هو الذكر، أملحين يا أقربين. طيب هل يجوز أن يضحي بالأنثى؟ نعم يجوز، لكن الأفضل والأحسن أن تضحي بالذكور. إذن في الغنم أن تبلغ ستة أشهر. وأما الماعز يجوز للإنسان يضحي به، لكنه يشترط أن يبلغ سنة. وأما البقر فلا بد أن يبلغ سنتين، والإبل أن تبلغ خمس سنوات. هذا هو العمر المعتبر في الأضحية. الشرط الثالث أن تذبح في الوقت، والوقت يبتدئ بعد صلاة العيد أو قدرها لمن لم يشهد صلاة العيد، إلى آخر أيام التشريق ليلا ونهارا يجوز للإنسان أن يضحي فيه. يجوز أن يضحي في اليوم الأول وفي اليوم الثاني وفي اليوم الثالث وفي اليوم الرابع إلى عصر آخر أيام التشريق. لكن لو ضحى قبل الصلاة أو قبل أن يفرغ الإنسان الإمام من الصلاة فإنها تعتبر شاة لحم، كما جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم استعجل أضحيته فضحى قبل أن يفرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنما هي شاة لحم لا تعتبر أضحية. لا بد أن تذبح الأضحية بعد الصلاة إلى عصر آخر أيام التشريق. الشرط الأخير وفيه نوع تفصيل، السلامة من العيوب. ونقتصر على أربعة عيوب حتى لا نطيل على الإخوة المستمعين والمستمعات. النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث البراء بن عازب قال أربع لا تجزئ في الأضاحي، وأشار البراء بن عازب بأصابعه الأربعة على المنبر. ثم انظر إلى هذا الأدب الرفيع من هذا الصحابي رضي الله عنه، لما أشار بيده أربعا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع لا تجزئ في الأضاحي، وأشار بأصابعه أربعا، قال ويد رسول الله خير من يدي. يعني يحاكي فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما صعد المنبر وقال أربع لا تجزئ بالأضاحي أشار بيده، الصحابي أيضا أشار بيده، ثم قال ويد رسول الله خير من يدي. وهذا أدب رفيع معهود عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاه. قال أربع لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البين عورها، العوراء يعني التي في عينها عور، هذه لا تجزئ في الأضحية، ويقاس عليها العمياء من باب أولى، فإذا كانت الشاة عمياء لا ترى شيئا فإنها لا تجزئ في الأضحية. الثانية التي قال عنها الصحابة رضي الله عنه: العرجاء البين عرجها، يعني التي في يدها عرج لا تستطيع أن تمشي كمشية الصحيحة، فهذه أيضا لا تجزئ في الأضحية، ولو ضحى بها الإنسان فإنها لا تعتبر أضحية وإنما تعتبر شاة لحم. ويقاس عليها مقطوعة الرجل، لو كانت الشاة مقطوعة الرجل هذا من باب أولى. الثالثة المريضة، التي المريضة البين مرضها، والمراد بالمريضة هي التي مرضها بين يؤدي إلى ضعفها وإلى هزالها، أما إذا كان فيها مرض خفيف فإنها تجزئ، لكن المراد المريضة التي يؤدي مرضها إلى أن تكون هزيلة كالجرب مثلا فإنها لا تجزئ في الأضحية. الرابعة قال النبي عليه الصلاة والسلام: والعجفاء التي لا تنقي. العجفاء هي الهزيلة التي اشتد هزالها فإنها لا تجزئ في الأضحية. ويقاس عليها العيوب التي مثل هذه العيوب كما ذكرنا، مثل العمياء ومثل مقطوعة الرجل وأيضا مقطوعة الآذان، مقطوعة القرن، والمراد به كامل القرن وكامل الأذن.
شيخنا الفاضل الشيخ فهد العفي، هذه الكلمات وهذا الشرح وافي وكافي، لكن هناك ما يدور في الخاطر من الأسئلة الكثيرة والكبيرة. تفضلت فيما يتعلق بالمضحي، سواء كان امرأة أو رجل، أهل بيت هذا المضحي هل يتبعون ما يجب أن يفعل فيما يتعلق بعدم قص الشعر والأظافر وغيره من الأمور التي تفضلت بذكرها؟
نعم، الذي عليه جمهور العلم أن أهل البيت لا يمسكون، كما ذكرنا أن الذي يمسك عن الشعر وعن الأظفار وعن البشرة هو الرجل أو المرأة التي تريد الأضحية أو يريد الأضحية. أما أهل البيت من الأبناء والآباء مثلا الذين لا يريدون أن يضحوا، فإن هؤلاء كلهم لا يمسكون عن شعرهم ولا عن أظفارهم ولا عن بشرتهم.
نعم شيخنا الفاضل، يعني أيضا هناك بعض الناس يعيشون يعملون في بلد ولكن أيضا يريد أن يضحي في بلده الأصلي، هل هذا يعني أيضا عليه بعض الأمور التي يجب أن يقوم بها؟ لأنه قال هناك عندنا هناك في البلد ناس يعني يحتاجون، فقراء أكثر مما البلد اللي أنا يعني أعمل فيه.
هذا السؤال مهم. أخوي أبو شملان، مهم جدا وفيه تفصيل. أهل البلد الذين هم في البلد وليسوا مغتربين، وهذا للأسف الآن نراه كثيرا. كثير من المسلمين مثلا في الكويت أو في البلاد الأخرى يرسلوا إلى البلاد الأخرى الأضاحي ولا يضحي في بيته، فلا تجد فرحة العيد ولا لذته ولا شعيرة الأضحية. أقول يا إخواني، من كان من أهل البلد فإنه مستحب له أن يضحي في بلده ولا يرسل الأضحية إلى بلد آخر، لأن هذه الشعيرة يراد أن تقام في البلد نفسه، من الأب حتى يراه الأبناء، من الأخ حتى يراه الإخوان. هذه الشعيرة شعيرة عظيمة، يراقة الدم شعيرة عظيمة، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فهذه الشعيرة ينبغي للمسلم إذا كان من أهل بلد معين أن يضحي في بلده، ولا مانع من أن يرسل أضحية أخرى، يعني يضحي أضحيتين، أضحية في بلده ثمينة وثمينة ويرسل إلى بلد آخر أضحية أخرى، كما نعرف أن في الجمعيات يعني يرسلون أضاحي بأربعين أو خمسين دينار، وهذه لا تمثل شيئا كثيرا، لكن الأضحية ينبغي أن تفعلها في بلدك. أما المغترب الذي هو في بلد آخر إذا أراد أن ينقل أضحيته إلى أهل بلده حتى يقيموا هذه الشعيرة فإن هذا إن شاء الله لا بأس به، وجائز وإن كان كرهه بعض أهل العلم، لكن إن شاء الله لا بأس به، لكن أهل البلد ينبغي عليهم أن يقيموا شعيرة الأضحية.
شيخنا الفاضل، فيما يتعلق بتقسيم الأضحية نرجو شرح هذه المسألة لأهميتها.
أحسنتم. نعم، يسن للمسلم أن يضحي أن يقسم أضحيته أثلاثا، ثلث يأكله وثلث يهديه يرسله إلى إخوانه وأخواته وجيرانه وثلث يتصدق به.
الله يجزاك خير. بقى عندك سؤال شيء؟ الله يجزاك خير. أعتقد عندكم أسئلة مستمعي الكرام فيما يتعلق بهذا المجال، لكن الوقت
الأيام القادمة
إن شاء الله سنستضيف العديد والكثير من العلماء الفاضلين كأمثال الشيخ فهد العيفي الإمام والخطيب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. شيخ فهد، هل عندك إضافة؟ بأقل من دقيقة.
الله يحفظكم. أنا أقول يا أخواني احرصوا على هذه الأيام على اغتنامها، فإنها قد لا تعود إليك، قد تنتقل إلى الدار الآخرة. ينبغي عليك أن تحرص على هذه الأيام وتجتهد فيها بالصدقة والصيام وأن تنوي الأضحية، وإذا استطعت الحج أن تحج. نسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى،
وأن تكثر من الدعاء لمرضانا ومرضى المسلمين أجمعين بأن يشافيهم ويعافيهم، ويكونوا مؤمنون دائما معنا بسلامة وصحة وعافية، وأن يؤمننا في أوطاننا، وأن يبعد عنا هذا الوباء، وأن يجعل هذا الأمر بإذن الله تعالى يمر دون أن يضر، وأن تزيل أو أن تزول هذه الغمة عن هذه الأمة. بارك الله بالشيخ فهد، وبارك الله بأسماعكم وكل من شاهد هذه الحلقة واستفاد وأفاد. بارك الله بالجميع. أيها الإخوة والأخوات، لعلنا قدمنا ما يفيد، لكم منا الشكر، ونرجو أن تكثروا من الدعاء لمرضانا، وتكثر الدعاء للعاملين في هذه الواحة الطيبة المباركة بأن ينعم علينا دائما بالعطاء المبارك. تقبلوا أجمل وأرق التحايا أيها الإخوة والأخوات من الإخراج الإذاعي جراح سالم الصانع، والإخراج التلفزيوني أحمد غنام العتيبي، ولكم أجمل التحايا من المخرج التلفزيوني المنفذ وليد زايد العنزي. أما ما كان معنا في تلك النقلات أحمد محمد العوضي، يسعدنا دائما أن تكونوا معنا بمشاهداتكم وبآرائكم، فنسعد ونسعد ونقدم المفيد. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.